المعاني الحرفية هو عام والموضوع له خاص. الوضع عام والموضوع له خاص، هاي المقدمة الثالثة على بدء الكتاب. لكن قبل ما نتعرض إلى ذلك لابد أن نستذكر معنى الوضع العام والموضوع له الخاص. نستذكر ماذا يراد منه؟ هذا تقدم في الحلقة السابقة، فإنه تقدم هناك بأن الوضع له أربعة أقسام، أربعة أقسام، إذ أن تارة نتصور معنى خاصا مثل معنى زيد، هذه الذات نتصورها ونضع كلمة زيد لهذه الذات، لهذه الذات. هنا يقال الوضع خاص. انت شوف الوضع تقول له خاص او عام، الوضع شوف المعنى المتصور شلون. اذا المعنى المتصور فالوضع خاص، وإذا المعنى المتصور عام فالوضع يصير عام. الآن احنا فارضين بأن المعنى الذي متصوري هو معنى خاص وهو معنى زيد، ووضعنا اللفظ علما لذلك المعنى الخاص لهذه الذات، فالوضع خاص والموضوع له خاص. وأخرى نتصور معنى عاما مثل معنى الإنسان الذي هو عبارة معنى الإنسان حيوان حيوان الناس، فنتصور هذا المعنى العام وهو الحيوان الناس أو الإنسان، أو نضع اللفظ لفظ إنسان علما إلى هذا المعنى العام. يسمون الوضع هنا عام لأن المعنى المتصور عام والموضوع له أيضا. وثالثا نتصور معنى عاما ونضع اللفظ علما لأفراد المعنى العام، لأفرار المعنى العام لا له لنفسه. فالوضع هنا عام، ليش؟ يعني المعنى المتصور عام، ولكن الموضوع له خاص. الموضوع له هو الأفراد الخاص. عندنا قسم رابع بعكس هذا، قسم قيل بأنه مستحيل، ما يشغل به لعدم أهميته لا نعرض له. فالقسم الثالث ما هو؟ وضع عام موضوع له خاص، تصور معنى عام وأضع اللفظ علما لأفراد ذلك المعنى العام. هذا إلى مثال، يوم ما إلى مثال، إلى مثال يوم ما إلى مثال، وقع كلام بين الأصوليين، فمنهم من قال بأن له مثال. وما هو مثاله؟ قال معاني حروف من هذا القبيل، أسماء الإشارة من هذا القبيل، أسماء الموصولة من هذا القبيل، الضمائر من هذا القبيل. معاني الحرفيه شلون نستفيد من هذا القبيل؟ لان هيك يوقع، لان الواضع لما اراد ان يضع كلمه من تصور معنى عام، ما هو المعنى العام؟ النسبه الابتدائيه. لكن كلمه من علما وضعها لا لهذا المفهوم العام، بل اراد النسبه الابتدائيه. ما هو أفراد النسبة الابتدائية؟ يعني أفراد حينما خير من هالنقطة صرت من البصرة، هاي نسبة. صرت من الكوفة، هاي نسبة. صرت من كربلاء، هاي نسبة. صرت من كذا، هاي كل نسبة أفراد المن للنسبة الابتدائية. كلمة من وضعت المن لا لمفهوم النسبة الابتدائية، بل لأفراد هذه النسبة الابتدائية. حتى باقي. لكن صاحب الكفاية رحمه الله أنكر هذا الشيء، أنكر هذا الشيء، قال الوضع عام والموضوع له هم عام، لأن الرأي ما تفرق بين كلمة ابتداء وبين كلمة كما تقدم. لأنك الموضوعات علما للابتداء، فالمعنى المتطور ما هو؟ ابتداء معنى كل، والموضوع له ما هو؟ هم ابتداء. فيصير الوضع عام والموضوع له عام. هذا رأي الأخوان الفراسة. فلحد الآن ماذا اتضح؟ لحد الآن المقدار الذي رويت حرر أنه عندنا الوضع أقسام، له أقسام. من جملة أقسام هذا الذي أريد تفضح المقدار، وضع عام موضوع له عام، ووضع عام موضوع له خاص. بني عرفنا عن سلاحته هالمقدار أريده والزائر أحبه. ولكن الشيء اللي أيضا ضيفه هذا أمثل الوضع العام والموضوع له العام، الموضوع له أمر ذاتي، هو الجامع الذاتي الموضوع له في الوضع العام والموضوع له العام. الموضوع له يصير هو الجامع الذاتي، مثل ما الإنسان أتصور الإنسان وهو الحيوان الناطق، وإن من أضع اللفظ هم الحيوان الناطق هم الإنسان الذي هو جامع ذاتي. بعد الإنسان جامع حقيقي بعد دخيل فينا في جميع الأفراد الإنسانية موجودة. ففي الوضع العام والموضوع له العام، الموضوع له ماذا يكون؟ هو الجامع الذاتي. هذا مثل الإنسان حيوان هم يتشي. وضع عام موضوع له هم عام، لأن الواضع يصور معنى الحيوان أو وضع اللفظ علما للحيوان، والحيوان هو ماذا؟ جامع ذاتي لأفراده. وهكذا المقدار أريد أن تحفظه، هاي المقدمة الذي أنا ربت أبينه. الآن ندخل فيما ذكره السيد قدس سره في المقدمة الثالثة. إذا اتضح أنا الذي اتذكرته ما ذكر السيد سره واضح إن شاء الله. ما هي المقدمة الثالثة التي ذكرها السيد قدس سره؟ هي هذه، أنه لما اتضح لديك من خلال المقدمة الثانية ماذا اتضح من خلال المقدمة الثانية؟ أن الجامع الحقيقي الذاتي مستحيل بين أفراد النسب. إذن الوضع في المعاني الحرفية يعني في باب النسب. المعاني الحرفية أو الجنسة نفس الشيء بعد. معنى الحرف والنسبة أعصار. هالشيء تبين نسبة أو ربع أجنون. إذن الوضع في باب النسب أو المعاني الحرفية. كيف يكون؟ وضع عام موضوع له عام. يو وضع عام موضوع له خاص. أظن إذا المقدم سكمة من الكبير تقدر تجاوب على العام. تشير بي لا الوضع عام موضوع له خاص. ليش؟ لأن في الوضع العام والموضوع له العام لابد من وجود جامع ذاتي بين الأفراد حتى يكون اللفظ موضوع المن. لذلك الجامع الذاتي. وفي باب النسب لا يوجد الجامع الذاتي كما برهنا عليه في المقدمة الثانية. جامع ذاتي بين النسب ما موجود حتى تكون كلمة من أو كلمة إلى أو غير ذلك موضوع علما بذلك الجامع ذاتي. إذن الوضع ما هو؟ عام والموضوع له خاص. يعني نتصور أول معنى عام لكن هذا المعنى العام لابد أمر عرضي وليس ذاتي لأن في باب النسب ما أكو أمر جامع ذاتي لابد أكو فرق جامع عربي. ما هو الجامع العربي؟ مفهوم النسبة الابتدائية. نتصور أو نضع كلمة من علمان لأفراده. أفراد النسبة الابتدائية ما هي؟ هي صرت من البصر. هاي صرت من النسبة. صرت من كربلاء. صرت من النسبة. وهكذا. فكلمة من موضوعة لهذه النسب للسيد للابتداء من هالنقطة أو من تلك النقطة أو من هذه. فالورع عام والموضوع له إذن خاص. ولربك تشكل ولربك تشكل وتقول كيف نقول الموضوع له خاص مع أنه بالوجدان نشعر النسبة الكلية ليست النسبة الخارج هذا الصيغة الكلية وليست جزئية. مثل ما سر من كربلاء سر من النجف سر من كربلاء هاي النسبة كلية وجزئية كلية. ليش؟ لأن يعني إذا تريد تسير من هالنقطة من كربلاء ممتد من تلك النقطة ممتد من النقطة الثالثة ممتد لأن كربلاء يا أخي أمر كلي إلى نقاط متعددة فما دام كربلاء كلية إلى نقاط متعددة فالنسبة مش راح تصير هم كلية. فكيف تقول بأن الموضوع له هو خاص مع انه هنا في هذا المثال النسبة ماذا؟ كلية وليست جزئية. قلت في مقام الجواب مرادي من الخاص ليس ما قرأته في المنطق في خلاصة المنطق. انت قرأت في خلاصة المنطق خاص بمعنى شنو؟ يعني ما لا ينطبق على كثيرين. هيك كان قرأت الآن مثل زيت زيت ذات زيت لا تنطبق علينا على كثيرين. أنا مو مرادي هذا. إذا كان مرادي هذا من الخاص اشتالك وارد لكن مرادي من الخاص يعني فرد النسبة. فإن مفهوم النسبة الابتدائية إلى أفراد
انا اقول كلمة من موضوع علمه للفرد، فقصدي هذا الفرد، هذا الفرد اسميه خاص باعتبار ان اسميه خاص بلحاظ مفهوم النسبة، فان مفهوم النسبة هو العنوان الكلي، هذه افراده، فانا اطلق على الفرد خاص، هذا هم لا بأس به، يطلق الخاص تارة اعلاما على الفرد. انسان ما تقدر تسميه خاص، لان فرد منين هو؟ من الحيوان، بهذا الاعتبار يصير خاص منه، لكن خاص بهذا المعنى، بمعنى انه فرد من ذلك الكلي، لا خاص بذلك المعنى الذي قرأناه في خلاصة المنطق. هذا من الاشكال المندثر، حالة الاشكال مو مهم على اي حال. فالنقطة على تاخذ بعد عادة اكو اجماع في شيء. فالنقطة الثانية الثالثة ايش استفدنا من هذا لحد الان؟ ان الوضع في بعض الحروف عام والموضوع له خاص، لا عام. ليش؟ لان الموضوع له عام متى يكون؟ اذا اكو جامع ذاتي بين النسب حتى يوضع له اللفظ، والجامع الذاتي برهنا على استحالته في المقدمة الثانية، هذا اتهمنا. وبعد شو اتهمنا؟ اتهمنا على ان المراد من الخاص بمعنى الشرط لا بمعنى ما لا يصدق على كثير. هل قد احسنت هذه النتيجة؟ لذلك يقول قدس سره المرحلة الثالثة وعلى ضوء ما تقدم اثبت المحققون، على ضوء ما تقدم ما هو على ضوء ما تقدم؟ من الجامع الذاتي ما موجود بين النساء. أثبت المحققون أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. ليش؟ مو الموضوع له العام، لأن المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النساء ليوضع الحرف له لذلك الجامع الذاتي. إذا فلا بد من كون النسبة علما موضوع كلمة من الحرف علما موضوع، ما لا رجعك ما موجود جامع ذاتي بل لأفراد النسبة، فلا بد من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص. هل نسبة؟ هل بالنسبة؟ بل هاي أفراد خارجية. هذا شلون يحصل؟ وهذا إنما يتأتى يا هذا إنما يعني الوضع لكل نسبة بالخصوص يتأتى، يعني يحصل شلون؟ باستحضار جامع عنواني عربي مشير، يعني يكون نحضر استحضار، يعني يكون نحضر جامع عنواني. وما هو جامع عنواني؟ مفهوم النسبة الابتدائية، فإن هذا جامع بين أفراد النسب لكن لا حقيقة، بل هو جامع من حيث العنوان، عنوانه جامع فنسميه جامع عنواني. وعربي هذا مو ذاتي يا اخي، في بالي مفهوم النسبه مو دقيق، هو بالي مشير، يعني يشير علما الى افراد، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. هذا اول شيء اللي فهمنا. والشيء الثاني من الاشكال والدقيق، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي ذاك المعنى المقرنة في خلاصه المنطق بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، مو ذاك المقصود. ليش مو ذاك؟ لأن النسبة الخارجية تفسرت من سر الكربلة، النسبة الخارجية كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين، سر من كربلة يرضى علينا إذا صرت منها النص أو منها أو منها أو منها بتبع كلية طرفيها، إذا طرفي النسبة كانت كلية النسبة راح تصير كلية، كربلة كلية بعد النقاط كثيرة فهي النسبة راح تصير كلية. إذا مو مرادنا من الخاص بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثير، شنو المقصود؟ بل المراد هذا أن الحرف إلا الموضوع لأفراد ذكر، يعني أفراد النسبة الابتدائية، بل كون الحرف موضوعا، يعني بل المراد، بل المراد وليس المراد الخاص من الجزء بمعنى ما، بل المراد ما هو من الخاص؟ هذا المراد، كون الحرف موضوعا في حرف مين لكل نسبة بما لها من خصوصية طرفه، يعني هاي النسبة اللي بين الفاء وبين كربلاء. قصدنا من الخاص يعني هذا الفرد الذي هو خاص بمعنى ماذا؟ بمعنى متقوم بين كربلاء والسيف. فجزئية المعنى الحرفي جزئية بهذا المعنى بلحاظ الطرفين، يعني المقصود وضعت من للنسب الابتدائية الخاصة، يعني الخاصة بهذا المعنى الهاي النسبة القائمة بين السير وكربلاء، والذيك النسبة القائمة بين السير والنجف، والذيك النسبة القائمة بين السير وكذا. هذا المقصود من الخاص، هي خاصة بلحاظ الطرفين، يعني طرفي هاي النسبة غير ذيك. فإذا طرف المضايرة هاي النسبة خاصة، هاي النسبة خاصة بهذا المعنى لا بلحاظ الانطلاق على الخارج. مو المقصود من الخارج معنى انه لا ينطلق الخارج على كثير، وهذا المقصود خاص بهذا المعنى، يعني له طرفان هاي النسبة لها طرفان غير الطرفين لتلك النسبة على اي حال. هذا هم انتهى. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع هيئات الجمل اقول شيء. يومين او ثلاث ايام ان قاعد نحكي في هذه المقدمات للاتجاه الثاني. هسه اذا طلعنا برا واحد قال لنا شو الك كم يوم قاعد تقرا، النتيجه راي الاخر تستهمنا، لكن رايكم كم يوم قاعد تحكم ماضي على نتيجته شنو هو. الاخر يقول بويا معنى الحرف ومعنى الاسم واحد، وانتو شنو مقصودكم، انتو شو تقولون؟ ها يقول لك خلاص ما قد ابين لك المقصود شنو هو، ما اريد اكرر، لا بس المقدار، مقدار الفرق بين راينا وراي الاخر اي تبين هذا المقدار حتى تجاوب. تقول له هذا احنا ندعي بان معنى الحرف ليس نفس معنى الاسم كما قال الاخر. اخر قال من وهي كلمه ابتداء معناه هو الاسم والاختلاف فيما كله هذا راي الاخر. اما راينا احنا شو نقول؟ نقول النسب فقط موضوع علم العصر، الحروف موضوع علم للنسب للربط، ربط النسب نفس الشكل. هذا احنا نريد ندعي، هذا دعوانا. فاذا راح يصير معنى الحروف غير معنى الحروف تفيد الربط. فلعلك تقول شيخنا هذا تبين من دون هالمقدمات، من دون هالمقدمات الثلاث هو هذا اتضح لما ردينا الاخر لا استهمنا بعد، بينا في رد على ان الحروف موضوع علما للنسب جهه المقدمات السيئه النتيجه. ها اقول لك هالمقدمات استهمنا على انه الحروف موضوع للنسب، لكن لا لمفهوم النسبه بل موضوع علما للنسبه الحقيقيه. النسبه الحقيقيه هي قصدي معناها النسبه الخارجيه للابتداء من النجف خارج، للابتداء من كربلاء هاي النسب ماذا الابتدائية الخاصة، لا أن كلمة من موضوعة لمضمون النسب. هذا اتهمناه مين؟ في المقدمة الأولى أثبتنا، بل أثبتنا هذا الشيء على أن الحروف موضوع علم للنسب لأفراد النسب لا لمفهوم النسب، فإن مفهوم النسب لا يكون نسبة حتى يصير رابط. هذا بيناه في المقدمة الأولى وبينا لك هم هذا فرق توضح واتضح معك ايضا على ان الوضع في باب الحروف عام والموضوع له خاص خلافا للاخر بخراساني كان يقول الوضع عام والموضوع له عام، لكن احنا صار عندنا الوضع عام والموضوع له خاص. هذا من الكف الاثباتي مقدمه ثانيه وهي الثالثه. في الثانيه اثبتنا عدم وجود الجامع الذاتي، في الثالث صباح إذا ما تجامع ذاتي إذن يصير الوضع عام والموضوع له خاص. إذن النتيجة نتيجة رأينا هذا، نتيجة رأينا ماذا؟ أن الحروف موضوعة للنسب هاي واحد، لا لمفهوم النسبة بل لواقع النسبة، النسبة الحقيقية الخارجية. هذا اثنين اتضح، واتضح ثلاثة أنه الوضع عام والموضوع له. هاي تفاصيل الاتجاه الثاني. لذلك السيد رحمه الله قال الاتجاه الثاني بالإجمال اتضح، إذا تراجعون قال اتضح، اتضح على أن حرف موضوع للنسب هذا فرق اليمن والاسم. لكن تفاصيل أريد أبين لك إياها في ظل النقاط ثلاث غير من التفاصيل. أنا المقصود من ضمن الحرف موضوع للنسبة يعني الواقع النسبة لا لمفهوم النسبة. فوضح لنا على أنه جامع ماهوي ما قطع، إذا ما قطع الوضع هذا الموضوع للأخرى، هاي تفاصيل للاتجاه الثاني. على أي حال هذا ينبغي أن تلتفتوا إليه. الآن ندخل في موضوع جديد في هيئات الجمل. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع مع قصره هذا الموضوع مع قصره، لكن يحتاج إلى عدة مقدمات كل أقاريها بالحلقة الأولى والثانية هنا موجودة، لكن الإنسان شفته وبعد ينسك، فلذلك لابد من استذكار تلك المقدمات حتى يتضح المطلب. المقدمة الأولى، مقدمة الأبي، المقدمة الأولى إن الدلالة على ثلاثة أقسام كما قرأنا: تصورية وتصديقية بالمعنى الأول وتصديقية بالمعنى الثاني. هذا هنا تقرأ. وما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ فرق هذا أنه إذا فرض سمعنا كلمة زيد زيد زيد، فسوف نتصور من كلمة زيد إذا سمعناها إيش نتصور؟ يخطر في ذهننا أو نتصور هذا الجهد. هذا الخطور يا أخي يسمونه دلالة تصورية، دلالة تصورية. أو هذا يا أخي الخطور يحصل حتى لو كلمة زيت خرجت وحصلت منين؟ من اصطكاك حجرين. استفاد مرة واحد متلفظ أكو يقول زايد يروح لهن علما إلى ذاتي. قد مرة لا شو قاعد ألعب مسجل كذا واحد قتل من الآخر خرجت كلمة زيت هم ذهني يروح علما إلى هذا يحصل في ذهني ذات المعنى. هاي نسميها دلالة. فالدلالة التصورية عبارة عن الخطور، خطور معنى الكلمة إلى الذهن إلى الذهن. هذا الخطور منين ينشأ يا أخي؟ طب هذا خليك لحظة بعدين أرجع لي. هذا دلالة تصورية. ولو فرض أن هذه كلمة زيد خرجت من إنسان فقال واحد قاعد قدامي قال زيدون زيدون، أنا راح يخطر في ذهني معنى زيد، هاي دلالة تصورية. وبعد وراح أستكشف أن هذا إلى قصد أن أتصور أنا، أن أتصور أنا ويخطر في ذهني، أتصور أو يخطر في ذهني نفس الشيء بعد ذلك. هذا قصد للخطور أن يخطر في ذهني معنى زيد ذات زيد أو أتصور، نسميه دلالة تصديقية بالمعنى الأول. هذا أقول فرق عن التصورية. ما هو ها التصورية؟ ما تقصد الخطور شو لما يصل حجر الحجر أنا راح يخطر في ذهني، لكن لذلك الطرف ما أتقصد للخطر شو لما يصل حجر الحجر شنو قصده هنا ماذا حتى يخطر في ذهني تلك الذات كلا ثم كلا، فقط خطور من دون خطر. أما إلنا لا، هذا متلفظ قاعد وقاعد يحكي يحصل ماذا؟ هو قاصد لأن يخطر في ذهني هذه الذات، هل تريد دلالة تصديقية بالمعنى الأول؟ وإذا بعدين إيش قال؟ قال هيك زيد مات. أقول لك عجيب، لا إله إلا زيد مات. هنا ماذا يحصل في ذهننا؟ خطوط وحصل هو يحصل بلاش الذي هو دلالة تصور. وبعد أفضل الإخبار هم حصل، لكن هذا قصد أن أتصور أنا هالمعنى عن هزل لو لا قاعد يخبر قاعد حقيقة قصد هذا الشيء مو أنه هذا قاعد يشاغل لا عن جد قاعد يحكي فريق قصد الإخطاء في ذهني لا لأجل هذا لأن اللي ينزل ويشاغل. أما إلى قصد ماذا؟ لأن يخطر في هذا المعنى في ذهني لكن هذا القصد ما ناتج عنه عن إخبار، وإنما قصد عنه عن الأدب. فإذا كان ناتج عن إخبار وحكاية، قاصد للحكاية، قاصد الإخبار لأجل الحكاية، قصد الحكاية، قصد الإخبار، نفس الشيء، ما قاصد الأدب. هاي نسميها دلالة تصديقية بالمعنى الثاني. فإذا واحد عاقل اتكلم بكلام حتى لا تتراث كلها راح تجتمع. فإذا قال زيد مات حتى لا تتراث كلها تجتمع، هم خطور يحصل في ذهننا. هم خطور يحصل ليك ذكر معنى زيد وللموت، هذا لا تصور. أو هم يحصل ماذا؟ هو إلى قصد علما للإخطار، هذا المعنى. وقصد الإخبار موجود في صورة الهدف وفي صورة الإخبار الجدي، لأنه موجود فريق في صورة الهدف، هم موجود ماذا؟ قصد الإخبار، هذا سبيل لا تصدقين المعنى الأول. وقصد لهذا الإخبار ناتج عن الحكاية، عن الجد، عن الإخبار. يقول ما أنا أفهم إلى قصد الإخبار أن يخبر هذا المعنى في ذهني، بس هذا قصد الإخطار من سهلت أنه إلى هذا القصد، إلى هذا القصد من سهلت، أو إلى قصد الإخطار عن جدين لأجل الحكاية، لأجل الإخبار، لدلالة تصديقية ثانية. هذا من سهلت أنا إلى هذا القصد. هذا هم من الواضح؟
لا
الواضح شلوح الواضح، بس وضع على لغة المعنى. أما كون هذا المتكلم قاصد أن يخطئ في هذا الدلالة تصديقية، وعن جدي وإخباري وحكاية لدي هذا الدلالة تصديقية الثانية، هذا ما ناشئ منين؟ من الوقت منين؟ من ظهور حال سياقي، بمعنى إن ظاهر حال كل متكلم أن لما يحكي هو قاصد، لما يرعد وهو ماذا متزن المفروض، فلا بد إلى قصد الإخبار متزنها المفهوم لهذا النقص الحقيقي الظاهر، حتى إذا كان إنسان غير متزن هو بس ما يعتقد بالإخبار إله وعن جدين. هذا من ظهور حاله في كل إنسان لما يريد يحكي ظاهر حاله، أنه لما يقول زيد مات ظاهر حاله يريد يقصد إخبار هالمعنى في ذهني وقصد الإخبار عن جدين. فهذان الدلالتان التصديقيتان الأولى والثانية ناشئتان من الظهور الحالي في كل متكلم، وليستا ناشئتين من الوصف. هذه المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية الذي أريد أذكرها أن ما هو الوصف؟ وين نكرر إحنا كلمة الوصف؟ نقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. شنو معنى الوصف؟ على فيه آراء يا أخي متعددة، أنا أذكر رأيه. الرأي الأول للسيد الخوئي حفظه الله يقول بأن الوضع عبارة عن التعقد، هذا ما قلناه في الحلقة السابقة، عبارة عن التعقد، بمعنى أنه وضع هذا اللفظ وضعتها لهذا المعنى، يعني تعقدته، يعني تعقدت أنا بأني كلما قلت زيد فأنا أريد هذه الذات، هذا تعقدي نسميه واو. هكذا ذكر حفظه الله. بناء على هذا الرأي الوضع يحصل لنا يا دلالة، الدلالة التصورية يجي لنا، يوجد دلالة تصديقية الأولى، يوجد دلالة تصديقية الثانية. دلالة تصورية الأولى أو دلالة تصديقية الأولى أو الثانية مو مهم، يحصل لنا الوضع. إذا هيك فسرنا بأن الوضع معناه أني متعقد، كلما قلت زيد مات فأنا ماذا أريد؟ أريد زيد وأريد الموت وأريد بيان أنه قد مات. فإحنا لن نطول زيد مات، نجيبه فقط زيد. كلما قلت زيد فأنا أريد ذات زيد، المقدار اختصار أحسن. هذا تعمل الله. بناء على هذا دائما الوضع يحصلني مو التصور. ما يحصل لنا هذا الدلالة التصورية، وإنما يحصل لنا الدلالة التصديقية. ليش؟ لأن قاعد يقول معنى الوضع أنا متعهد. إيش وقت ما أتيت بكلمة زيت أنا قاصد، قاعد يقول قاصد، هاي كلمة قاصد أنت تقول أنا قاصد معنى كلمة زيت، قاصد المعنى. إذا دائما راح يصير الوضع يعطينا ماذا؟ الدلالة التصديقية، لأنه يعطينا الدلالة التصورية. إذ لم يقل الواضع أني كلما طرحت هذه اللفظة فأنا متصور أو تقور، لا لا هذا ما أقول شيء. يقول كلما طرحت هاللفظة فأنا قاصد المعنى، فيعطينا دلالة تصديقية. هذا فرد أثر مهم لهذا المثل. ولذلك قال حفظه الله بأن الدلالة الوضعية دائما هي دلالة تصديقية دون الدلالة التصورية. وأما مسلك السيد قد تسره، هذا الرأي الثاني في باب الوضع، يقول بأن الوضع عبارة عن قرن، قرن بين تصور اللفظ وتصور المعنى. القرن شنو معنى القرن؟ ها أفرض على أنه إيش وقت ما صارت ساعة بالستة أو بالأربعة، هذه المسجلات تقوم حينئذ تطقطع. فهنا هاي مرتين ثلاثة شهرين أربع خمس مرات هيك. فش وقت ما طقطقت الذهن يروح لمن؟ ساعة أربعة. فانتقل الآن الذهن إلى ساعة أربعة. هذا القرن، هذا القرن هو نسميه ديما بالواقع. فقرنه القرن بين تصور ساعة أربعة وتصور هذه الطقطقين، هو هذا القرن بين التصورين، بين التصورين، بين هاي بين التصورين. كلمة تصورين انت بتقول هي على أهمية الكبرى. هالقرن بين التصورين هو عبارة عن الواقع. لكن هذا منين يحصل هالقرن؟ هالقرن منين يحصل؟ يحصل من الاستعمال الكثير، يعني من الوضع هذا الذي عبر عنه بالوضع تعين الاستعمال الكثير. أكو بعض الأشخاص الوائد نسميهم فرد أسماء مثلا مو صحيحة، فرد ألقاب مو صحيحة، أو لا ألقاب ماذا صحيحة مثلا، ها نقضهم مرة إجا نقول العبد الصالح مثلا، إجا الخوش آدم مثلا إجي. فهي نرى شو ما طاف شين ماذا هاي الأشياء، فحينئذ راح يصير هذه الكلمة كموضوع علما راح يصير مقرونة بما بهذا المعنى. هذا ليش عمين هذا القرن؟ من كثرة الاستعمال. هذا الذي يقال له وضع تعين، وبرضه ينشئ منين هالقرن؟ مو من كثرة الاستعمال، بل ينشئ منين؟ من التخصيص. بأن أجي أقوله سميت ولدي زيد، هنا قرنت بين كلمة زيد، بين تصور زيد وبين تصور هذا الذات الذي يعبرون عنه بالوضع تعين. بناء على رأينا الوضع ماذا يعطينا؟ ماذا يعطينا؟ دلالة تصورية يعطينا، ودلالة تصديقية على رأينا لا يعطينا دلالة تصورية. ليش؟ لأن الوضع هو القرن دائما بين التصورين، هذا كل التصورين التفت له، فالقرن بين التصورين. فما دام هو القرن بين التصورين فدائما الوضع يعطينا الدلالة التصورية. هذا إن شاء الله إذا اتضح الموضوع هذا والذي يأتي بعده يصير واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.